له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، نص عليه لأنه نوع إضرار به. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد ويستكف الناس، خير الصدقة فيما كان عن ظهر غنى. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. يقول مالك رحمه الله وإياه: وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. وهذا يعني لأجل أنه يحمل نفسه ما لا يطيق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فالإنسان قد يعني يأتي فترة نشاط ورغبة في الخير فيتصدق بما يجد وما يعني يحتاج إليه، ثم بعد ذلك يحصل شيء من الندم والضيق وعدم الصبر على الشدة. فلا ينبغي الإنسان أن يعجل، بل يسوس نفسه ويأخذ من العمل ما يتناسب معه، لأن هذه فضائل، هذه مستحبات، فلا ينبغي له أن يثقل على نفسه بحيث أنه يندم أو يشق عليه ذلك، فيترتب عليه النفور عن فعل الخير فيما بعد. هذا ليس في الصدقة فقط، بل هذا عام في جميع الأعمال الصالحة. اتلفوا من العمل ما تطيقون، لا إفراط ولا تفريط، لأن العمر طويل. إذا كتب الله تعالى الإنسان عمرا، العمر طويل والنفس ملول، والإنسان يسوس نفسه، فقد يظن يعني فترة نشاط وحماس، يظن أنه سيصل إلى هذه الدرجة من الشدة والصبر والتقلل، لكنه ما إن يعني يفعل ذلك ويذوق الحاجة والشدة حتى يفتر عزمه ويندم، وربما أنه يتراجع كثيرا إلى الوراء. فلا ينبغي الإنسان أن يخطو خطوة إلا وهي مناسبة له، يتدرج في الأعمال الصالحة ويخطو خطوة ثم أخرى بتوازن واعتدال حتى يتقدم ولا يتأخر. أحب العمل إلى الله دومه والقلب. فبعض الناس قد يعني يظن أنه بالإمكان أنه في بين عشية وضحاها يقفز قفزة سريعة إلى الأمام بصيام أو صدقة أو قيام أو نحو ذلك، فيجرب هذا ويستمر عليه فترة يسيرة، ثم يحصل له نفور، يحصل له ملل سعامة، ثم قد يؤدي به إلى التراجع أكثر من مكان من قبل، ونفور وملل وكراهية للعمل الصالح. كل هذا من عدم الحكمة. الإنسان يكون حكيما تدرج ويسوس نفسه ويأخذ ما يطيق شيئا فشيئا حتى ينشرح للعمل الصالح، حتى يحبه وحتى يستلذه، فلا يزال في ازدياد ويزداد ولا ينقص ولا يتأخر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: القصد تبلغ. فنهى عليه الصلاة والسلام عن التشديد على النفس العبادة وحملها على الشدة التي تؤدي إلى الفتور والنفور. الإنسان يتوازن ويروم نفسه ويسوسها حتى يرغب في العمل الصالح، حتى يحبه، حتى يتدرج فيه شيئا فشيئا. ذكر المؤلف رحمه الله بعض الحديث، قال: وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه الصدقة ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أشار المحشي إلى ضعف هذا الحديث لأن في سنده محمد بن إسحاق وقد عنعنه وهو مدلس، فإذا عنعن فحديثه ضعيف، وإذا صرح بالسماع فحديثه حسن. هذا الحديث في ضعف من جهة عنعنة بن إسحاق. وله قصة أن هذا الرجل جاء بقدر البيضة من ذهب، قال: يا رسول الله، صبت هذه المعدن فهي صدقة لا أملك غيرها. فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه عن يمينه فسكت عنه، فجاء عن يساره فسكت عنه، فجاء من خلفه فسكت عنه، ثم دفعها فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ورماه بها، فلو أصابته لعقرته، هذا هي قصه. وثم قال ما ذكر مؤلف في هذا الحديث: لا يأتي أحدكم ما يملك. هذه في ضعف لكن معناه صحيح، تدل على هذا نصوص أخرى منها ما رواه أبو داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأل فأمر الناس فتصدقوا بثياب، فأمر له بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء بأحد ثوبيه فرماه فطرحه، فقال النبي عليه فصاحب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: خذ ثوبك، فلم يقبل منه هذه الصدقة لأنه بحاجة إلى هذين الثوبين، سألهما قبل قليل، فهو بحاجة ماسة إلى اللباس ليس عنده ما يكفيه. ولكن لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة جاء بأحد الثوبين وصدق به، فلم يقبله منه النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه قال: خذ ثوبك. هذا يدل على أن الإنسان لا يشرع له أن يتصدق بما يحتاج ثم يؤدي به إلى عدم الصبر أو يؤدي به إلى أن يسأل الناس، هذا إسراف في الصدقة. قد روى النسائي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. فالصدقة فيها إسراف، تجاوز الحد وتضييق على النفس هذا إسراف في الصدقة. إنك أن تدع ورثتك أغنياء هذا في الصدقة بعد الموت وهي الوصية، فكذلك بالنسبة للوصية أنه لا يشرع له أن يدع ورثته أغنياء فقراء أو عالة يتكففون يسألون بأكفهم، تكففون الناس أن يمدون أكفهم إلى الناس يسألونهم. فهذا يعني معناه أن الإنسان لا يتصدق بما يحتاج إليه عياله سواء في حال الحياة أو بعد الموت عن طريق الوصية. إذا كان ماله قليلا وله أولاد محتاجون والمال يعني لا يكفيهم أو على قدر كفايتهم، فالأفضل أن لا يوصي بشيء وأن يترك المال كله لورثته، لأنه بالوصية سيتصدق على أجنبي، وإذا ترك المال بهذه النية فهو مجور لأنه نوى الثلث على عياله، فهو مجور في ذلك، وتكون صدقة وصلة مع النية الصالحة. فما منعه من الوصية إلا حاجة الورثة، فهو رحم هؤلاء الورثة وهم أحق بماله من الأجنبي فترك المال لهم. على شك النية حسنة ويثاب على ذلك، وهو أفضل من كونه يخرج الثلث إلى أجنبي ويترك أولاده بعد موته يسألون الناس، فهم أولاده وأحق بماله من الأجنبي.
قال رحمه الله: والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب، على نص أحمد أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، لقوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
المن بالصدقة كبيرة من كبار الذنوب لهذا الوعيد، وهو مبطل للصدقة ولو تراخى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الصدقة قد تقع خالصة ومقبولة ويثاب صاحبها، ولكن هذا الثواب يبطل فيما بعد بالمن والأذى. ما هو الفرق بين المن والأذى؟ المن أن يذكره بتلك الصدقة على وجه الإذلال، وهو نوع من الأذى أيضا، يقول: ألم أتصدق عليك، ألم أعطيك في يوم كذا وكذا، وأنا لا تنسى ترى لي معروف عليك وأنا فعلت فيك كذا وجدتك لك اليوم محتاج وكذا، يذكره بما أعطاه على سبيل الإذلال، هذا المن. والأذى أن يؤذيه بكلام يسبه أو يتنقصه ويتعدى عليه أو يستخدمه أو كذا بسبب تلك الصدقة أو ذلك الإحسان الذي أعطاه إياه. فالمن هو التذكير على وجه الإذلال، والأذى بأي نوع من الأنواع، قد يكون بغير التذكير، يعني يأمر عليه وينهاه أو يجي يراه في مجلس ثم يقيمه وذاك لا يستطيع أن يأبى لأنه يرجو إحسانه أو يخشى أن يفضحه بين الناس أنه أعطاه كذا فيؤذيه بقول أو بفعل بسبب ذلك المعروف، لأن الإعطاء يكسر النفوس، فإذا اجتمع معه المن والأذى صار تعبيدا لغير الله فهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن التعبيد لا يكون إلا لله وحده، لأن المن يحصل به الذل، والذل للمخلوق، والذل للمخلوق هذا نوع من العبادة لا يصرف إلا لله جل وعلا. فالمنان يريد أن يعبد الناس له، وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، هذا تطاول على حق الله جل وعلا. ولذا فالمن لله وحده، لأن المن يذل الممنون عليه، فالله سبحانه وتعالى له المنة على عباده، ويجب عليهم أن يذلوا له أن يعبدوه، فالله تعالى هو الذي يمن على عباده، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والمن له معنيان، المعنى الأول العطاء، يطلق على مجرد العطاء، المن يعني من عليه يعني أعطاه، كما يقول تعالى لولا أن من الله علينا لخسف بنا، أي أعطانا السلامة والأمن. ويطلق على التذكير بالنعمة لأجل الإذلال، الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بنعمه كثيرا من أجل أن يذلوا له، من أجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، كما قال تعالى النبي عليه الصلاة والسلام وكان فضل الله عليك كبيرا، وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في آيتين، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها تذكير من الله تبارك وتعالى لعباده بنعمه من أجل أن يقوموا بشكرها. إذن المنان هذا يريد أن يعبد الناس لنفسه، فإذا فعل ذلك أخذ أجره في الدنيا فلا أجر له في الآخرة، لأنه تصدق لغرض وقد حصل، مثل المرائي قرأ ليقال قال وقد قيل فلا أجر له، وكذلك المنفق رياء تصدق ليقال جواد وقد قيل، معناه أنه أخذ جزاءه في الدنيا فلا جزاء له عند الله جل وعلا. كذلك المنان أخذ جزاءه في الدنيا أنه أراد أن يذل الناس ويعبدهم ويكسر نفوسهم لأجل أن يترفع عليهم، فهو أخذ هذا في الدنيا فليس له عند الله جزاء والعياذ بالله. فيجب على المؤمن أن ينسى إحسانه وأن لا يتذكره أبدا، وأن يكرم الفقير ويرى أن له حقا عليه، لأنه لولا أن الله تعالى أوجد هذا الفقير لما حصلت منك الصدقة، فالفقير له فضل عليك، لأن بوجود الفقير تحصل منك الصدقة، وسيأتي زمان يتمنى الغني وجود الفقير فلا يجده، يطوف بالصدقة من الذهب فلا يجد من يقبلها، فوجود الفقير نعمة، وينبغي الإنسان أن يفرح أن يجد فقيرا إذا أعطاه أن يكرمه، وأن لا يتعرض لإهانته أو يطلب منه جزاء بأي وجه من الوجوه. حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرسلت خادمها بصدقة تقول احفظ ما يقولون حتى نقول ندعو لهم بمثله، حتى لا يكون حتى يبقى لنا أجرنا تاما، أو يعني معنى هذا الكلام، يعني حتى الدعاء الذي يدعو به الفقير لك إذا أعطيته الصدقة يسن لك أن تدعو له بمثل دعائه، لقد جزاك الله خير وبارك الله فيك، تقول وجزاك وبارك الله فيك وإياك وكذا، من أجل ألا يكون هذا جزاء يكون جزاء لإحسانك، بل تكافئه بما قال فيبقى الأجر خالصا. لكن من لم يرد من الفقير أن يدعو فلا يضيره دعاء الفقير، إنه ما طلبه ولا قصده هذا خير ساقه الله إليه، لكن إن رد ودعا للفقير فهو أحسن. على كل حال يعني إذا كان هذا لأجل دفع تهمة أو نحو ذلك أو أذى، هذا عاد له حال آخر، جاء واحد يتهجم عليه يقول أنت ما تعطيني ما كذا وكذا، قال يا أخوان ترى يكذب، أنا أعطيته كذا أعطيته كذا، من أجل أن يدفع التهمة عن نفسه ويرد أذى هذا الفقير، لأنه يرى له حق على هذا الغني، فيطالب ويؤذيه ويتهمه بالبخل وكذا. فظاهر هذا من باب يعني جزاء سيئة سيئة مثلها، إنه ما أراد أن عمل بنيته، ما أراد أن يذله، لا أراد أن يدفع شره، ودفع الشر جائز، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فجحد نعمتك وجاء يتهجم عليك أو قال هذا في غيبتك اتهمك بالبخل، فلك أن تدافع عن نفسك وتقول يكذب، أنا أعطيته يوم كذا وكذا أعطيته كذا وأعطيته كذا أعطيته كذا من أجل أن تدفع شره. والله هذا ما في شيء، هذا من باب الجزاء، جزاء سيئة سيئة مثلها، من تريد الدفاع عن نفسك ولست تريد التذليل وتعبيد هذا الشخص لك. والحديث واضح، ثلاث ما يكلم الله يوم القيامة ويزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزاره كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، يعني من أطال ثوبه تحت الكعبين، هذا واحد لما فيه من الكبر أو وسيلة للكبر، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني الذي يحلف كاذبا من أجل أن ينفق هذه السلعة ومن أجل أن يبيعها بسعر أكثر، والمنان، المنان بما أعطى، منان ما قال المان، المنان يعني هذه صيغة مبالغة، يدل على أن الوعيد هذا الشديد لا يحصل من المرة والمرتين، بل يحصل لمن كان المن طبعا له ويحصل منه دائما، لأن صيغة مبالغة ولا تنطبق بمرة مرتين. وجاء في بعض روايات الحديث أو بعض ألفاظ الحديث والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، على واضح أن المراد به المداومة على المن، المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، لكن الهفوات وازدلات المرة والمرتين هذه تبطل أجر الصدقة المعينة، لكن لا يصل إلى حد هذا الوعيد الشديد. وبهذا كنت الكلام على كتاب الزكاة ونشرع في كتاب الصيام. كان في سؤال قبل أن ننتقل في نفس الشيء، هذا قوة العلاقة بين الزوجة والزوج وبين الوالد والأولاد، هذه لها حالات خاصة، يؤدب أولاده أنا ما قصرت معكم أنا أعطيته غيركم ما حصل السيارات وما حصل كذا أجل التأديب وأجل كسر النفوس ولعل يطمعوا كذا، هذه أشياء أخرى، يعني الوالد والأولاد ما بينهم منا ولا بينهم إذلال، لقوة العلاقة بينهم وقبول الولد وتحمله ما يحصل من أبيه، يعني هذا الإذلال فيه بعيد، لكن أيضا يحذر من أن يتكلم بدون مصلحة، يعني مجرد بس تذكير بدون مصلحة، لأنه أيضا يكسر نفس الولد، والنفقة واجبة عليه واجبه على الله، لكن إذا كان له مقاصد حسنا يؤدب الولد لئلا يطمع ولئلا يعني يكون من أهل الترف ويطالب بالمزيد وكلا، هذا من باب التربية والتأديب، هذا ما في شيء. في سؤال شيء قبل أن تقل فيه والله كونه من أهل الزكاة في نظر، لأن هؤلاء يعتبرون أغنياء في بلدانهم، لأن العبرة بحال الشخص، يعني الغنى يختلف من قوم إلى قوم، ناس إلى ناس، فهذا الآن يعتبر يعني ما شاء الله تبارك الله في بالنسبة لأهل بلده أنه هذا يعتبرون من الأغنياء ويدخر مالا ويبني بيوت وكذا، فظاهر أنه ما يعتبر يعني من الفقراء، لأنه جاء عامل، هذا جاء يشتغل ويعمل ويحصل كفاية وزيادة ويدخر، يعني ما في أحد يتغرب إلا ويدخر، هذا الأصل، يندر أنه هذا الإنسان يعني يصير له ظروف وأشياء معينة، لكن الأصل يعني أن كل إنسان يتغرب عن بلده، ما صبر على الغربة والبعد عن الأهل إلا من أجل أن يدخر مالا إذا رجع إلى بلده يستفيد منه ويستغني به، هذا هو الغالب والمعروف في الواقع، أن هؤلاء عندهم ما يكفيهم يصرفون على أنفسهم وعلى عوائلهم ويدخرون أشياء ينتفعون بها فيما بعد. وهذا هؤلاء يعتبرون أغنياء يعني بالنسبة لمستواهم وحالهم يعتبرون أغنياء، وإن كان فقير يعني بالنسبة لو قارناه بوضع الناس في هذا البلد أنه راتبه 1000 أو 1500 وكذا هذا فقير بالنسبة للناس هنا، لكن كل إنسان له وضع اجتماعي معين، هذا بالنسبة لبلده ول يعني أقرانه وكذا يعتبر غنيا. لكن الصدقة والإحسان هذا باب واسع، لكن الزكاة تحرى الفقراء، يعني من اللي يشك فيه يتركه يبحث عن الفقراء. هو الأصل من المن العطاء، لكنه المراد به هنا الإذلال، أنه يذكره بالعطاء إذلالا له ولا مجرد لا هو أيضا يأتي بمعنى تذكير بالنعمة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إيش معنى يمن عليكم هنا؟ يعني يذكركم، له المنة له الفضل له النعمة التي يجب عليكم أن تشكروها وكذا، وتذكير بما أعطاهم من أجل أن يذلوا له ويشكروه. ولا اشتفى من الآية بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ما يفهم منها إلا المن بالمعنى الثاني، تذكير بالنعمة من أجل الشكر، لأنهم نسوها لنسبوها لأنفسهم فذكرهم الله تعالى بها.
قال رحمه الله: كتاب الصيام. صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس وقد سبق، افترض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا.
كتاب الصيام، صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، ومبانيه أي أركانه التي يبنى عليها، لحديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس، وحديث معروف متفق عليه. فالصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، والصيام مكتوب على جميع الأمم، والله جل وعلا ما كتب شيئا على جميع الأمم إلا هو يحب حبا شديدا. الزكاة، الصلاة مكتوبة على جميع الأمم، الزكاة كذلك، والصيام كذلك، فهذه أعمال كبار، والحج كذلك، هذه أعمال كبار وعظام فرضها الله تعالى على جميع الأمم لمحبته لها. ثم تختلف الشرائع في التفصيلات، قد يكون في هذه واجبات وليست هناك، وهنا محرمات وليست هناك، أو أشياء تفرض على الأمم بسبب تشديد ونحو ذلك. أما هذه الأمور الكبار العظام: التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه هي الأعمال العظام الكبار التي يحبها الله تعالى وارضاها، ففرضها جل وعلا على جميع الأمم لمحبته لا سبحانه. ثم تختلف بعد ذلك الشرائع. ومن رحمته وحكمته سبحانه أنه تدرج في فرض الصيام، تدرج يعني في مراحل عديدة، وما ذاك إلا لأن الصيام كان شديدا على العرب، لم يعتادوه ولا يعرفونه، فهو شديد عليهم، ولا سيما أنهم يعملون وبلادهم حارة ويشوق عليهم مشقة شديدة، فلذا تدرج الله تعالى في فرضه على مراحل عديدة. أول ما فرض الصيام فرض يوما في السنة واحد، وهو يوم عاشوراء، هذا سهل، تدريب لأجل يتعود الناس، يوم واحد سهل، هذا أول ما فرض. ثم بعد ذلك فرض 3 أيام كما جاء عند أبي داود في السنن، أنه أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوموا 3 أيام من كل شهر، هذا تدريب أعلى، يوم ثم 3. المرحلة الثالثة أنه فرض رمضان لكن على التخيير والترغيب وليس على الإيجاب، فرض لكنه في تخيير، فيا أيها الذين أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لا شك أن هذه مرحلة متقدمة شهر كامل، لكنه ليس على سبيل الحتم من أجل أن يتدرب الناس على ذلك، لكنه رغب في الصيام وليس على سبيل التساوي والتخيير. صحيح أنه يجوز أن يفطر ويطعم، لكن الله جل وعلا رغب في الصيام ترغيبا، وأن تصوموا خير لكم. فلا شك أن هذا يجعل كثيرا من الناس يصوم طلبا لزيادة الأجر، ويسهل عليه الصيام لأنه لا يشعر أنه ملزم به. وهذا معروف، الإنسان إذا عمل عملا من الأعمال الصالحة وهو لا يشعر بالإلزام يهون عليه، مثل من يصوم الاثنين والخميس تطوعا فإنه يسهل عليه ويجد لذة وفرحة وسهولة. لكن إذا نذر على نفسه نذرا محتما أن يصوم الاثنين والخميس فإنه يثقل عليه جدا، أنه يشعر أنه ملزم بصيامه وأنه إن تركه أثم، فيكون شديدا عليه، بخلاف من يصوم تطوعا فإنه يجد اللذة والفرحة لأنه يعمل العمل رغبة وليس إلزاما. فهذا لا شك أنه معالجة للنفس ومراعاة لضعف النفس ولشدة الصيام. هذه المرحلة الثالثة، يوم عاشوراء ثم ثلاثة أيام ثم الصيام على سبيل على وجه التخيير والترغيب. ثم الرابع هو أشد المراحل، أنه فرض على الإلزام ولا يفطر الواحد إلا ما بين المغرب والعشاء، إذا صلوا العشاء حرم الطعام والشراب إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. يعني هذا أشد ما يكون، أنه يصوم النهار كله ثم يفطر إذا غربت الشمس حتى صلاة العشاء فقط، فترة ساعة ونصف أو قريب من أو ساعتين فقط، والباقي يصوم. إذا صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب، هذا واحد. الثاني أنه إن نام وغربت الشمس عليه نائم، أو غربت الشمس وهو مستيقظ ثم نام قبل أن يأكل ويشرب فإنه يحرم عليه الطعام والشراب حتى الغد. يعني ما يأكل ويشرب إلا بين المغرب والعشاء، بشرط أن لا ينام قبل أن يأكل أو يشرب، فإن نام فإنه يحرم عليه الطعام والشراب إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. وهذا لا شك أنه شديد. ما الحكمة من هذه الشدة؟ حكمة ظاهرة، أنه إذا فرض عليهم على هذا النحو وصاموه يعني على الأقل شهر كامل، فإذا جاء الفرج بعد ذلك فإنه سيخف على النفوس جدا إذا ألزموا بالشديد ثم تجاوز الله عنهم وسهل عليهم. فلا شك أن هذا يهون جدا، كما فرض الله تعالى الصلوات 50 ثم خفف جل وعلا شيئا فشيئا حتى صارت 5 صلوات. هذا لا شك إذا علم أن الله تعالى افترضها 50 وأنه لولا رحمة الله وكرمه سبحانه لوجبت 50، لوجب على العباد أن يقوموا بها، ومن لم يقم بها أثم وصار عرضة لسخط الله وعذابه. الله تعالى رب العالمين يأمر بما شاء، ولذلك يمتن الله تعالى على عباده، يمتن سبحانه على عباده ويذكرهم رحمته، ويقول في أكثر ما ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لو شاء الله لعنتكم أي لشق عليكم، فما الذي يمنعه جل وعلا لو أراد أن يشق على عباده؟ ولكنه فهو عزيز لا غالب له، يأمر بما شاء، والعباد والجميع عباد مستضعفون يجب عليهم السمع والطاعة. فإذا استشعر إنسان أن الله تعالى عزيز وأنه لو شاء لعنة العباد وأنه يأمر بما شاء وأن الإنسان عبد لا خيار له، وإنما يتلقى الأوامر من الله يجب عليه أن ينفذ كل ما أمر الله به بدون أي اعتراض أو تردد، ثم وجد الأوامر سهلة ويسيرة وفيها رخص كثيرة إذا ضاق الأمر اتسع، لا شك أنه يطير فرحا ويحمد الله جل وعلا ويسارع في أداء هذه الواجبات مع المحبة ومع الفرح ومع النشاط، لأن الله تعالى تجاوز عنه. فهذا لا شك لها حكمة بالغة. ثم بعد ذلك هيأ الله تعالى بعض الوقائع التي جعلها رحمة لعباده، فلما فرض عليهم المرحلة الرابعة وهي أنهم يصومون لا يفطرون إلا بين المغرب والعشاء، جاء رجل من الأنصار وقد جهد جهدا شديدا رضي الله عنه، فدخل بيته قبيل غروب الشمس فقال لامرأته أو عند الغروب، قال لامرأتي إني قد جهدت جهدا شديدا فهل عندك شيء؟ قالت لا. قال اطلبي لي إن كان عندك شيء. فذهبت تبحث له عن طعام وتأخرت عليه بعض الشيء، فلما حضرت أتت بطعام وحضرت فإذا هو قد نام. قالت تبا لك سائر اليوم، يعني أنك فوت الفرصة. فلما استيقظ لم يأكل شيئا لأنه نام قبل أن يأكل، فاستمر صائما إلى الغد. فلما انتصف النهار من الغد غشي عليه من شدة الجوع والعطش، فأنزل الله تعالى التخفيف ويسر على العباد جل وعلا. وحصل أيضا واقعة ثانية من بعض الصحابة، ورد أنه عمر رضي الله عنه أنه جاء يريد امرأته من الليل يعني قبل صلاة العشاء، فقالت إني قد نمت، يعني خلاص إذا نامت صامت، حرم عليها المفطرات، فظن أنها تتعلل يعني أنها غير صادقة من أجل أن لا رغبة لها في الجماع، فجامعها. فأنزل الله تعالى الآية التي بعد ذلك في سورة البقرة: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونون أنفسكم من الخيانة وفعل ما يحرم، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فجعل الله تعالى هذه الوقائع سببا للرخصة والتيسير والفرج. وهذا شبيه بفرض قيام الليل، فإن الله تعالى فرضه سنة كاملة كما في أول سورة المزمل، وأمسك خاتمتها حولا في السماء كما تقول عائشة رضي الله عنها، ثم أنزل الله التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. كل هذا لله تعالى فيه الحكمة البالغة، فالعباد إذا علموا أن قيام الليل كان واجبا ثم نسخ فإنه ينشط على القيام ويحمد الله أن نسخ الوجوب وأمر بقيام ما تيسر بدون تحديد، فقرأ ما تيسر منه. فالمؤمن يتلمس هذه الرخص والرحمات والكرم يفرح بها ويكون عبدا شكورا، يسارع في الطاعات والعبادات مع الرغبة مع الفرح والحمد والشكر لله جل وعلا. افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. هذا يعني تأخر فرض الصيام كثيرا، الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة، وأما الصيام فإنه تأخر كما تقدم لأنه شديد، والله تعالى يتدرج مع عباده. ففي بداية الأمر كانت الآيات تنزل بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب وذكر الجنة والنار وقصص الأنبياء، تقوية الإيمان بالله جل وعلا، حتى إذا قوي الإيمان واستسلم العباد وحب الله وتعلقت قلوبهم بالله والدار الآخرة، جاءت بعد ذلك الواجبات والفرائض شيئا فشيئا. فرضت الصلاة في مكة، وأول ما فرضت ركعتين، ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيدت صلاة الحضر تمت 4، وبقي صلاة السفر على القصر. ثم بعد ذلك فرض رمضان، ثم فرضت الزكاة، والزكاة الصواب أنها فرضت بعد رمضان، الزكاة فرضت بعد رمضان لأنه جاء عند أحمد قال الحافظ بسند صحيح وقد ثبت عند أحمد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال كنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل أن تفرض الزكاة، أو قبل أن تجب أو تنزل الزكاة، فلما فرضت الزكاة أو نزلت الزكاة فنحن نخرجها. فالشاهد قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان قبل أن تنزل الزكاة أو تفرض الزكاة، هذا واضح أن الزكاة شرعت بعد الصيام، زكاة الفطر من رمضان والزكاة شرعت بعد ذلك. فالمقصود أن والحج تأخر إلى السنة التاسعة لأن مكة كانت في تحت حكم المشركين وكانوا يصدون المسلمين كما فعلوا في السنة السادسة، صدوا المسلمين عن العمرة، فلم يفرض الله تعالى الحج لأن مكة تحت حكم المشركين ولا يستطيع المسلم أن يصل إلى بيت الله، فتأخر فرض الحج إلى السنة التاسعة بعد الفتح. ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة لوجود المشركين بمكة الذين أعطوا فرصة 4 أشهر، فإن مكة فتحت في رمضان والله تعالى أعطى المشركين مهلة 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. والأربعة مكة فتحت قرابة 20 من رمضان، فسيأتي الحج والمشركون موجودون قد أعطوا هذه الفرصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج لأجل وجود المشركين في مكة، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ سورة براءة أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلما خلصت مكة من المشركين ولم يبقى مشرك حج عليه الصلاة والسلام في السنة 10 التي مات فيها عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. وبإكمال شعبان قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا.
يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني معناها أنه لا يشرع الصوم بالحساب، وهذا بلا خلاف لوضوح الأدلة في هذه المسألة. فمن شهد يعني رأى، فمن شهد منكم الشهر فليصم، الشهر المراد به الهلال، لأن الشهر لا يشهد يعني يرى، الشهر شيء معنوي، شهر رمضان شهر شوال هذا زمان، لكن المراد بالشهر هو الهلال لأنه العلامة على دخول الشهر. وبينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الهلال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيتموه يعني الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وقال عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام بالثالثة يعني 29، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30. قوله إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ليس معناه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليس معناه أنه لا يعرفون الحساب أبدا، لقد فيه من الصحابة من هو يكتب ويحسب كعمر والخلفاء الأربعة كتاب الوحي زيد بن ثابت وغيره من الصحابة، فيه من يكتب فيه من يحسب، لكن المعنى أننا لا نكتب ولا نحسب يعني أنه يعني بالمعنى الشرعي أننا لا نحسب يعني الهلال لا نعتمد على الحساب، ولو كان الحساب معروفا وفيه من يعرف الحساب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من ناحية الشرعية أننا لا نحسب يعني لا نعتمد على الحساب، لأنه قد يقال أنه لا نكتب ولا نحسب إن هذا خبر محض عن الواقع، فإذا وجد من يحسب فلا مانع من الاعتماد على الحساب. قال لا ليس هذا المراد، لأنه يوجد من يحسب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، من يكتب ومن يحسب، لكن المراد أننا لا نحسب أي شرعا، لا نعتمد على الحساب. والأدلة واضحة، إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، فلا عبرة بالحساب ولا يعتمد عليه في دخول الشهر، لأن الله تعالى علقه بالرؤية. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولا شك أن ليس معنى الآية أن الصيام لا يجب إلا على من رآه، لا، من شهد منكم الشهر فليصمه، يعني إذا رآه واحد من المسلمين العدول في الدخول كفى، صار الجميع في حكم الشاهد، صار الجميع في حكم الشاهد، لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، والترمذي بسند جيد. فهذا المراد بالشهود، لا يلزم أن يراه كل واحد، صوم لرؤيته، الرؤية كذلك لا يلزم أن كل أحد يراه حتى يصوم، هذا لا إشكال فيه. وأفطروا لرؤيته. وبإكمال شعبان قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، إذا لم يرى الهلال مع الصحو فلا شك أنه يجب إكمال عدة شعبان، هذا ما في إشكال إذا كانت السماء صحوا، أما إذا كان هناك غيم أو قطر هذه مسألة خلافية تأتي في كلام المؤلف.
وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وتضيق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له، وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وعنه رواية ثانية: لا يجب. قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي رحمهما الله. وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب، لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم: لأن أصوم يوم من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوم من رمضان. وعنه رواية ثالثة: الناس تبع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود.
هذه المسألة من المسائل المشهورة، والخلاف فيها مشهور، وفي أقوال كثيرة، وهي ما يتعلق بالصيام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال بين الناس وبين الرؤية حائل من غيم أو قطر. القطر هو الغبار، الغيم معروف، القطر هو الغبار إذا كان مرتفعا، وإذا كان منخفضا يقال له غبار أو غبرة، وإذا كان مرتفعا في السماء يقال له قطر أو قطرة. هذه المسألة الآن، وهي: ما حكم صيام هذا اليوم؟ هل هذا هو يوم الشك؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: ما حكم صومه؟ اختلف العلماء في هذا اليوم، منهم من قال إنه ليس هو يوم الشك، وإنما يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا كانت السماء صحوا، ولكن هذا القول ضعيف، الصواب أن هذا هو يوم الشك إذا كانت السماء صحوا فليس بشك، إذا لم يرى الهلال مع التحري، إذا تحر الناس الهلال ولم يروه والسماء صحوا، علمنا أن غدا ثلاثون ليس يوم شك، إذا لم يرى الهلال هذا دليل، الرؤية دليل وعدم الرؤية دليل شرعي، فليس عندنا شك، لأنه لو كان الهلال موجودا لرؤي، فإذا لم يرى فمعناه أنه يوم أنه من شعبان يقينا. فالصواب أن يوم الشك هو هذا اليوم الذي هو يوم الثلاثين إذا حال بين الناس وبين الرؤية حائل، من غيم أو قتر أو نحو ذلك. هذا هو يوم الشك. وما حكم صوم هذا اليوم؟ فيه خلاف، منهم قال أنه يجب كما ذكر المؤلف في الرواية الأولى، قال وعلى من حال دونه دون مطلع غيم وقتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، عطف على قوله يجب صوم رمضان، ثم قال وعلى من حال دونهم أي يجب عليهم، عطف على المسألة المتقدمة. هذا قول الوجوب، استدلوا بعض الأدلة. القول الثاني أنه يباح وليس بواجب ولا حرام وعلى سبيل الاحتياط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. والقول الثالث أنه يكره. والقول الرابع أنه يحرم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة. أما الأدلة على تحريم صوم يوم الشك فهي كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا لفظ البخاري، وهذا أصرح حديث ورد في هذا، وهذا اللفظ صريح لا يقبل التأويل. فإن غم عليكم، وفي بعض الألفاظ فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذه رواية صريحة تفسر رواية فاقدروا له. فاقدروا له، هل هي من التقدير ولا من التضييق؟ منهم قال من التضييق، كما في قوله تعالى فمن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، ومنهم فسرها بالتقدير وليس من التضييق. فاقدروا له من التقدير، وهو أن ينظر في، يعني يجعل من رمضان من شعبان، لأنه هو الأصل. والرواية تفسر بعضها بعضا، فهذه الرواية صريحة تفسر الروايات المجملة. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، هذه على بعض في هذه بعض الروايات في الصحيحين، ورواية البخاري فأكملوا العدة عدة شعبان 30 يوما. هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يلتفت لغيره. والدليل الثاني أنه جاء عند أبي داود بسند صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من رمضان ما لا يتحفظ من غيره، فإن غم عليه أكمل عدة شعبان 30 يوما. وهذا صريح من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا غم عليه أنه يكمل عدة شعبان 30 يوما. ففعل ابن عمر رضي الله عنهما مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. الدليل الثالث قول عمار رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الآن تصريح من عمار رضي الله عنه بأن الصيام اليوم الذي يشك فيه أنه معصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإتمام شعبان وقال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فنهى عن تقدم رمضان وأمر بإكمال عدة شعبان، فمن صام 30 فقد خالف هذه الأوامر. إذن هذه أدلة صريحة صحيحة لا تحتمل التأويل، تدل على عدم جواز صيام يوم الشك. أما ما استدل به المؤلف هنا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه أولا يقال إنه لا دلالة فيه على الوجوب، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لم يأمر به وإنما فعله فعلا ولم يأمر به، ولو كان يراه واجبا لأمر به أهله وأولاده على بيته ولما سكت عنهم. فمجرد أنه يصوم فقط ولم ينقل عنه أنه كان يأمر به، هذا يدل على أنه ليس بواجب. فالقول بالوجوب لا شك أنه أضعف الأقوال وأبعدها عن الأدلة عن الأدلة وعن الحجة، فلا دلالة فيه، ليس هناك دليل يدل على الوجوب. فعل ابن عمر لا يدل على ذلك. ابن عمر رضي الله عنهما معروف له بعض التشديدات التي لا يوافق عليها، كان يغسل باطن عينيه حتى عمي رضي الله عنه، وكان يزاحم الحجر الأسود مهما كان الحال حتى يرعف أنفه يعود، وله يعني بعض الأشياء والتشديدات التي لا يوافق عليها، فهذا قد يكون منها أنه كان يصوم هذا اليوم احتياطا. والصحابة رضي الله عنهم ليس في إجماع منهم على ذلك، فهم مختلفون. وأما عمر رضي الله عنه فإنه ذكر المحشي أن الأثر عن عمر أنه فيه انقطاع، كذلك عمرو بن العاص، فهو ثابت عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وأنس معاوية وأسماء، لكن مهما كان إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى قول أحد كائنا من كان. فالصحابة ليس منهم إجماع، وقد ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن خالف فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. فلا يجوز أن يترك الحديث الصحيح ويؤخذ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فقصارى الحال أنه يكون معذورا، أنه لم يتعمد المخالفة، أنه لم يبلغ الحديث أو اجتهد وتعوله أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لقول أحد وفعله كائن من كان. فالصواب في هذه المسألة أنه يجب إفطار يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان إذا حال بين الناس وبين الرؤية حائل. هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، وليس هناك دليل يعارض تلك الأدلة التي تدل على عدم جواز صومه. فإن قال قائل ألا يحتمل أن يكون هذا اليوم من رمضان؟ فالجواب بلى، احتمل أن يكون من رمضان، لكن ما هو الأصل؟ الأصل أنه من شعبان ولم يثبت أنه من رمضان، فإذا كيف تصومه بنية أنه من رمضان ورمضان لم يدخل أصلا؟ لكن الذين قالوا بصوم احتياطا قالوا يعلق النية، إن كان من رمضان فهو فرضي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فيصح صومه بهذا التعليق أنه علق، لكن صحة هذا التعليق فيها نظر، أن النية تتبع العلم، يحتاج إلى أن يعلم أنه من رمضان حتى ينويه أنه من رمضان. أما هنا ما في نية ثابتة معلقة، والشارع لم يأمرنا بصيامه، هذا يدل على أنه لا حاجة إلى هذه النية المعلقة، ولا حاجة إلى هذا التكلف والمسارعة إلى صيام هذا اليوم الذي لم يثبت شرعا أنه من رمضان. فقال الحمد لله اتبع الأدلة وليس فيه شيء كبير. إذا ثبت أنه من رمضان كيف يثبت أنه من رمضان؟ كيف يثبت؟
يرى في مكان
إما مكان قريب ليس فيه قطر، وهذا يعني الآن ما نتصور لأن وسائل الاتصال الآن تقدمت فيبعد هذا، لكن قد يثبت أنه من رمضان فيما إذا رؤية هلال شوال بعد كم 28 يوما، يعلم الناس يقينا أن اليوم الذي جعلوه 30 أنه كان واحد من رمضان، أن الشهر لا ينقص عن 29، فإذا حصل هذا يقال الحمد لله يقضون يوما وانتهى الأمر وليسوا بآثمين، يعني هذا هو الواجب عليهم، مشوا على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وليس عليهم في ذلك معرة، لأنهم مشوا على ضوء الأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.